بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم.
آمين جميعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس 28 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الطب النبوي فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به هو ووصفه لغيره، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم. فنقول: وبالله المستعان. ومنه نستمد الحول والقوة. المرض نوعان: مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن. ومرض القلوب نوعان: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم القرآن والسنة: فأبى وأعرض. فإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. هذا مرض الشبهات والشكوك. أما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة الزنا، والله أعلم. فصل. أما مرض الأبدان فقال تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء لسر بديع يبين لك عظمة القرآن والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه. وذلك أن قاعدة طب الأبدان ثلاثة: حفظ الصحة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة. فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة. وقال في آية الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلبا لحفظ صحته وقوته لئلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة وما يوجبه من التحليل وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل، فتخور القوة وتضعف. فأما للمسافر فأباح للمسافر الفطر حفظا لصحته وقوته عما يضعفها. وقال في آية الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة أو غيرهما أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر. فإذا حلق رأسه تفتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة منها. فهذا الاستفراغ يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه، والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها 10: الدم إذا هاد، والمني إذا تبيغ، والبول والغائط والريح والقيء والعطاس والنوم والجوع والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. فقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها، وهو البخار المحتقن في الرأس، على استفراغ ما هو أصعب منه، كما هي طريقة القرآن التنبيه بالأدنى على الأعلى. وأما الحمية فقال تعالى في آيات الوضوء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن يصيب جسده ما يؤذيه. وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج. فقد أرشد سبحانه عباده إلى أصول الطب ومجاميع قواعده، ونحن نذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم. فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل. وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبكي على حياة قلبه فإنه من الأموات، وعلى نوره فإنه منغمس في بحار الظلمات. فصل. أما طب الأبدان فإنه نوعان: نوع قد فطر الله عليه الحيوان نطيقه وبهيمه، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطب الجوع والعطش والبرد والتعب بأضدادها وما يزيلها. والثاني ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيث يخرج بها عن الاعتدال، إما إلى حرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة أو ما يتركب من اثنين ما منها. وهي نوعان: إما مادية وإما كيفية، أعني إما أن يكون بانصباب مادة أو بحدوث كيفية. والفرق بينهما أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها، فتزول موادها ويبقى أثرها كيفية في المزاج. وأمراض المادة أسبابها معها تمدها، وإذا كان سبب المرض معه فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولا، ثم في المرض ثانيا، ثم في الدواء ثالثا. وأما أو الأمراض الآلية وهي التي تخرج العضو عن هيئته، إما في شكله أو تجويف أو مجرا أو خشونة أو ملاسة أو عدد أو عظم أو وضع، فإن هذه الأعضاء إذا تألفت وكان منها البدن سمي تألفا، تألفها اتصالا، والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال. أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية. والأمراض المتشابهة هي التي يخرج بها المزاج عن الاعتدال، وهذا الخروج يسمى مرضا بعد أن يضر بالفعل إضرارا محسوسا. وهي على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة وأربعة مركبة. فالبسيطة البارد والحار والرطب واليابس، والمركبة الحار الرطب والحار اليابس، والبارد الرطب والبارد اليابس. وهي إما أن تكون بانصباب مادة أو بغير انصباب مادة، وإن لم يضر المرض بالفعل يسمى خروجا عن الاعتدال صحة، يسمى خروجا عن الاعتدال صحة.
نعم
وللبدن، أحسن الله عليكم، وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعة وحال طبيعية وحال خارجة عن الطبيعية وحال متوسطة بين الأمرين. فالأولى بها يكون البدن صحيحا، والثانية بها يكون مريضا، والحال الثالثة هي متوسطة بين الحالتين. فإن الضد لا ينتقل إلى ضده إلا بمتوسط. وسبب خروج البدن عن طبيعته إما من داخله لأنه مركب من الحار والبارد والرطب واليابس، وإما من خارج فلأن ما يلقاه قد يكون موافقا وقد يكون غير موافق. والضرر الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال، وقد يكون من فساد في العضو، وقد يكون من ضعف في القوى أو الأرواح الحاملة لها. ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته، أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه، أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله، أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه، أو امتداد ما الاعتدال في انقراضه، أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يخرجه عن اعتداله. فالطبيب هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرقه، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه،
زيادته
أو ينقص، أحسن الله عليكم، أو ينقص منه ما يضره زيادته، أو يزيد فيه ما يضره نقصه، فيجلب الصحة المفقودة أو يحفظها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية. وسترى هذا كله في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شافيا كافيا بحول الله وقوته وفضله ومعونته. فصل. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية المركبة التي تسمى أقربازين، بل كان غالب أدويتهم بالمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد ما يعاونه أو يكسر سورته. هذا غالب طب الأمم على اختلاف أجناسها من العرب والترك وأهل البوادي قاطبة، وإنما عني بالمركبات الروم واليونانيون، وأكثر طب الهند بالمفردات. وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يعدل عنه إلى المركب. قال: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم
قدر
يحاول دفعه بالأدوية. نعم،
قدر
أحسن الله عليكم. قال: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية لم يحاول دفعه بالأدوية. قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله، أو وجد داء لا يوافقه، أو وجد ما يوافقه فزادت كميته عليه أو كيفيته، تشبث بالصحة وعبث بها. وأرباب التجارب من الأطباء طبهم بالمفردات غالبا، وهو أحد فرق الطب الثلاث. والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية، فالأمة والطائفة التي غالب أغذيتها المفردات أمراضها قليلة جدا وطبها بالمفردات، وأهل المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة، وسبب بذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة، فالأدوية المركبة أنفع لها، وأمراض أهل البوادي والصحاري مفردة، فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة، فهذا برهان بحسب الصناعات الطبية. بحسب الصناعات الطبية. ونحن نقول إن ها هنا أمرا آخر، نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم، فإن ما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول هو قياس، ومنهم من يقول هو تجربة، ومنهم من يقول هو إلهامات ومنامات وحدس صائب، ومنهم من يقول أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية، كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج فتلغ في الزيت تتداوى به،
وطبعا
وكما رؤية الحي. نعم،
اللام مكسورة
لا،
نعم
غير مشتتين.
فتلغوا في الزيت
أحسن الله لكم. فتلغ في الزيت تتداوى به، وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون الأرض وقد عشيت أبصارها، تأتي إلى ورق
كأنها الرازيانج
الرازينج فتمر
كأنها
عيونها عليه.
نعم
وكما عهد، نعم أحسن الله عليك، وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند الحباس الطبيعي، وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب. وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما ينفعه ويضره؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء. بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليه عقول أكابر الأطباء ولم تصل إليه علومهم وتجاربهم وأقيستهم، من الأدوية القلبية والروحانية وقوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها وميلها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند الأطباء، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها، ولكن الأسباب متنوعة. فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء، كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه ودمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية. ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأغلظهم حجابا وأكثفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية. وسنذكر إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللدغ التي رقي بها، فقام حتى كأن ما به قلبه. فهذان نوعان من الطب النبوي نحن بحول الله نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة ومعارفنا المتأشية جدا وبضاعتنا المزجاة، ولكننا نستوهب من بيده الخير كله ونستمد من فضله، فإنه العزيز الوهاب. فصل. رواه مسلم في صحيح من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل داء دواء، اذا اصيب دواء الداء برأ باذن الله عز وجل. وفي الصحيحين عن عطاء عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله من دين الا انزل له شفاء. مسند الامام احمد من حديث زياد بن علاقه عن اسامه بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاعراب فقالوا: يا رسول الله انتداوى؟ فقال: نعم يا عباد الله تداووا، فان الله عز وجل لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. وفي لفظ: ان الله لم ينزل داء الا انزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند من حديث ابن مسعود يرفعه: ان الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند والسنن عن ابي خزامه قال: قلت يا رسول الله ارايت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكره، ويجوز أن يكون قوله لكل داء دواء على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتلة والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تبرئها ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم إليه سبيلا، لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد، وكل داء له ضد من الدواء يعالج بضده، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده. فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية أو زاد في الكمية على ما ينبغي نقله إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يفي بمقاومة وكان العلاج قاصرا، ومتى لم يقع المداوي على الدواء أو لم يقع الدواء على الداء لم يحصل الشفاء، ومتى لم يحصل الزمان ومتى لم يكن الزمان صالحا لذلك الداء لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع يمنع من تأثيره لم يحصل البرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد، وهذا أحسن المحملين في الحديث. والثاني أن يكون من العام المراد به الخاص، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه،
والداخل أضعافه.
لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، أحسن الله عليكم. وهذا يستعمل في كل لسان، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له داء، فلا يدخل في هذا
إلا وضع
الأدواء التي
له
لا تضع.
دواء.
أحسن الله عليكم. ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلطها على قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء يقبل التدمير، ومن شأن الريح أن تدمره ونظائره كثيرة. ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم ومقاومة بعضها لبعض ودفع بعضها ببعض وتسليط بعضها على بعض تبين له كمال قدرة الرب تعالى وحكمته وإتقانه ما صنع وتفرده بالربوبية والوحدانية والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يضاده ويمانعه، كما أنه الغني بذاته وكل ما سواه محتاج بذاته. وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركه أقوى في التوكل، فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد على من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قدر فكذلك، وأيضا فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يدفع ولا يرد، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أفاضل الصحابة فأعلموا بالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما شفى وكفى، فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله، فمن خرج شيء عن قدره بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد من قدره فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، وكل من قدر الله الدافع والمدفوع والدفع. ويقال لموردي هذا السؤال: هذا يجب عليك؟ عفوا،
نعم.
أحسن الله عليك.
وهذه
ويقال
قاعدة عظيمة نافعة جدا.
نعم،
نعم
أحسن الله إليك.
أهم جدا.
ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يجب عليك ألا تباشر سببا من الأسباب التي تجلب بها منفعة أو تدفع بها مضرة، لأن المنفعة والمضرة إن قدرتا لم يكن بد من وقوعهما، وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم، وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معاند له، فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه، كالمشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، فهذا قالوا دفعا لحجة الله عليهم بالرسل. وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسم ثالث لم تذكره، وهو أن الله قدر كذا وكذا بهذا السبب، فإن أتيت بالسبب حصل المسبب وإلا فلا. فإن قال: إن كان قدر لي السبب فعلته، وإن لم يقدره لي لم أتمكن من فعله. قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاج من عبدك ووالدك وأجيرك إذا احتج به عليك فيما أمرته به ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته فلا تلوم من عصاك وأخذ مالك وقذف عرضك وضيع حقوقك، وإن لم تقبله فكيف يكون مقبولا منك في دفع حقوق الله عليك؟ وقد روي في أثر إسرائيلي أن إبراهيم الخليل قال: يا رب ممن الداء؟ قال: مني. قال: فممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما بال الطبيب؟ قال: رجل أرسل الدواء على يديه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح الرجاء، وباردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء، ومتى قويت نفسه انبعثت حرارته الغريزية، وكان ذلك سببا قوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت هذه الأرواح وقويت القوى التي هي حاملة لها فقهرت المرض ودفعته. فكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه، وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضا إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحب الداء واستعمله وصادف داء قلبه أبرأه بإذن الله تعالى. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب. في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، فبحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، فإن كان لابد فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرت بأفعاله الطبيعية، وهي الأمراض الأكثرية، وسببها إدخال الطعام على البدن قبل هضم الأول، وزيادته في القدر الذي يحتاج إليه البدن، وتناول الأغذية القليلة النفع البطيئة الهضم، والإكثار من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة. فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك، أورثته أمراضا متنوعة، منها بطيء الزوال وسريعه. فإذا توسط في الغذاء وتناول منه قدر الحاجة، وكان معتدلا في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير. ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفي لقيمات يقيمن صلبه، فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس. وهذا من أنفاع مال البدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا وضع عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكرب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، وعرض له الكرب والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل، أدى إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطعام وتحركها في يستلزمها الشبع، في امتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. هذا اذا دائما او اكثريه، وما اذا كان في الاحيان فلا باس به. فقد شرب ابو هريره رضي الله عنه بحضره النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن حتى قال: والذي بعثك بالحق لا اجد له مثلك. واكل الصحابه بحضرته حتى شبعوا، والشبع المفرط يضعف القوى والبدن، وان اصابه وانما يقوى البدن بحسب ما يقبل من الغذاء لا بحسب كثرته. ولما كان في الإنسان جزء هوائي وجزء مائي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على
محمود،
الأجزاء
استطاع
الثلاثة.
الشيخ عبد الرحمن في تقطيع؟
نعم يا سيدنا، قليلا.
نعم،
أحسن
تفضل الشيخ
الله
عبد
إليك.
الرحمن. آمين.
أحسن الله إليك.
هذا
ولم
إذا كان
قال لما
دائما أو أكثرية.
جاء 6 أسطر تقريبا. قال إذا كان دائما أو أكثرية، وأما إذا كان في الأحيان فالنبي فقد شرب أبو هريرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، حتى قال والذي بعثك بالحق لا أهله مسكن، وأكل الصحابة حضرته من رأى حتى شبعوا. والشبع المفرط يضعف قوى البدن وإن أصابه، وإنما يقوي البال
وإنما
وإن
يقوى
يشق
البدن.
البدن، وإنما يقوى البدن بحسب ما يقوم من الغذاء لا بحسب كثرته. وما كان في
لا،
الإنسان
صوت في تقطيع شديد. طب
طب لو
يقرأ
أحد
الشيخ مصطفى ثم تعود يا شيخ عبد الرحمن، تقرأ مرة أخرى بعد قليل.
خلاص
نعم
اقرأ
نعم تفضل شيخ مصطفى.
نعم سيدنا أحمد.
يا مرحبا.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولما كان في الإنسان جزء أرضي وجزء هوائي وجزء مائي، قسم النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة. فإن قيل: فأين حظ الجزء الناري؟ قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء، وقالوا إن في البدن جزءا ناريا بالفعل، وهو أحد أركانه وسق وسق نعم واستقاسات كيف هذا يا سيدنا؟
واستقصاته.
واستقصاته نعم
الكلمة اليونانية الأصل فيها كلمة أصول، يعني أحد
نعم
أركانه وأصوله.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: هو أحد أركانه واستقصاته. ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم، وقالوا: ليس في البدن جزء ناري بالفعل. واستدلوا بوجوه، أحدها أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية، أو يقال إنه تولد فيها
وأنها
وتكون.
يدعى
نعم
أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى.
نعم نعم جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال أحدها أن ذلك الجزء الناري إما أن يدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية، أو يقال إنه تولد فيها وتكون. والأول مستبعد لوجهين: أحدهما أن النار بالطبع صاعدة، فلو نزلت لكانت بقاصر من مركزها إلى هذا العالم. الثاني أن تلك الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن تعبر على كرة الزمهرير التي هي في غاية البرد، ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفئ بالماء القليل، فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظم أولى بالانطفاء. وأما الثاني وهو أن
ونهاية
يقال
العظم كأنها كذلك يعني.
نعم نعم جزاكم الله خيرا، التي هي في غاية البرد ونهاية العظم أولى بالانطفاء. أما الثاني وهو أن يقال إنها تكونت هنا فهو أبعد وأبعد، لأن الجسم الذي صار نارا بعد أن لم يكن كذلك قد كان قبل صيرورته إما أرضا وإما ماء وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة. وهذا الذي قد صار نارا أولا كان مختلطا بأحد هذه الأجسام ومتصلا بها، والجسم الذي لا يكون نارا إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منها لا يكون مستعدا لأن ينقلب نارا، لأنه في نفسه ليس بنار، والأجسام المختلطة باردة، فكيف يكون مستعدا لانقلابه نارا؟ فإن قلتم: لما لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام وتجعلها نارا بسبب مخالطتها إياها؟ قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول. فإن قلتم: إنا نرى من رش الماء على النورة المطفأة تنفصل منها نار، وإذا وقع شعاع الشمس على البلورة هكذا على البلورة ظهرت النار منها، وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرت النار، ولك هذه النارية حدثت عند الاختلاط، وذلك يبطل ما قررتموه في القسم الأول أيضا. قال المنكرون: نحن لا ننكر أن تكون المصاكة الشديدة محدثة للنار كما في ضرب الحجارة على الحديد، أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار كما في البلورة، لكننا نستبعد ذلك جدا في أجرام النبات والحيوان، إذ ليس في أجرامها من اصطكاك ما يوجب حدوث النار، ولا فيها من الصفاء والصقال ما يبلغ إلى حد البلورة. كيف وشعاع الشمس يقع على ظاهرها فلا تتولد
إلى
النار
حد
البتة؟
كأنها البلورة.
نعم
نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال: فالشعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ الوجه الثاني في أصل المسألة أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتيق في غاية السخونة بالطبع، فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية لكانت محالا، إذ تلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالب نعم في كيف يعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالب دهرا طويلا؟
الغالبة دهرا طويلا.
نعم، في الأجزاء المائية الغالبة دهرا طويلا بحيث لا تنطفئ، مع أننا نرى النار العظيمة تطفأ بالماء القليل. الوجه الثالث أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل لكان مغلوبا بالجزء المائي الذي فيه، وكان الجزء الناري مقهورا به، وغلبة بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب، فكان يلزم بالضرورة انقلاب تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار. الوجه الرابع أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع متعددة، يخبر في بعضها أنه خلقه من ماء، وفي بعضها أنه خلقه من تراب، وفي بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين، وفي بعضها أنه خلقه من صلصال كالفخار وهو الطين الذي ضربته الشمس والريح حتى صار صلصالا كالفخار، ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار، بل جعل ذلك خاصية إبليس. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا صريح في أنه خلق مما وصفه الله في كتابه فقط، ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار، ولا أن في مادته شيئا من النار. الوجه الخامس أن غاية ما يستدلون به ما يشاهدون من الحرارة في أبدان الحيوان، وهي دليل على الأجزاء النارية، وهذا لا يدل، فإن أسباب الحرارة أعم من النار، فإنها تكون عن النار تارة، وعن الحركة أخرى، وعن انعكاس الأشعة، وعن سخونة الهواء، وعن مجاورة النار، وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضا، وتكون عن أسباب أخرى، فلا يلزم من الحرارة النار. قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما، وإلا كان كل منهما غير ممازج للآخر ولا متحدا به. وكذلك إذا ألقينا البذرة في الطحين في نعم في الطين وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس فسد، فلا يخلو إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لا، فإن حصل فهو الجزء الناري، وإن لم يحصل لم يكن المركب مسخنا بطبعه، بل إن سخن كان التسخين عرضيا أو عرضيا نعم كان التسخين عرضيا، فإذا زال التسخين العرضي لم يكن الشيء حارا في طبعه ولا في كيفيته، وكان باردا مطلقا، لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حارا بالطبع، فعلمنا أن حرارتها إنما كانت لأن فيها جوهرا ناريا، وأيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد، لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد وكانت خالية عن المعاون والمعارض وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية، ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد، لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله، والشيء لا ينفعل عن مثله، وإذا لم ينفعل عنه لم يحس به، وإذا لم يحس به وإذا لم يحس به لم يتألم عنه، وإن كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى، فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل عن البرد ولا تألم به. قالوا: أدلتكم إنما تبطل قول من يقول الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها وطبيعتها النارية، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج. قال الآخرون: لما لا يجوز أن يقال إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت فالحرارة المنضجة الطابقة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب، ثم ذلك المركب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتا كان أو حيوانا أو معدنا، وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات هي بسبب خواص وقوى يحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج، لا من أجزاء نارية بالفعل، ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة، وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك. وأما حديث إحساس البدن بالبرد فنقول هذا يدل على أن في البدن حرارة وتسخينا، ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار؟ فإنه وإن كان كل نار مسخنا فإن هذه القضية لا تنعكس كلية، بل عكسها الصادق بعض المسخن نار. وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية، فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية، والقول بفسادها قول فاسد، قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه المسمى بالشفاء، وبرهن على
الشفاء
بقاء
يعني
الأركان.
بيساعدنا فينا يعني.
نعم، جزاكم الله خيرا. وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات، وبالله التوفيق. فصل. وكان علاجه صلى الله عليه وسلم للمرض 3 أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين. ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملها، ثم تذكر الأدوية، نعم، ثم نذكر الأدوية الإلهية ثم المركبة. وهذا إنما نشير إليه إشارة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث هاديا وداعيا إلى الله وإلى جنته، ومعرفا بالله، ومبينا للأمة مواقع رضاه، وآمرا لهم بها ومواقع سخطه، وناهيا لهم عنها، ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم، وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها، وأسباب ذلك. وأما طب الأبدان فجاء من تكميل شريعته، ومقصودا لغيره، بحيث إنما يستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر على الاستغناء عنه كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح، وحفظ صحتها، ودفع أسقامها وحميتها مما يفسدها، هو المقصود بالقصد الأول. وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدا، وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة، وبالله التوفيق. ذكر القسم الأول، وهو العلاج بالأدوية الطبيعية. فصل في هديه في علاج الحمى. ثبت في الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من جهلة الأطباء، ورأوه منافيا لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبين بحول الله وقوته نعم ونحن نبين بحول الله وقوته وجهه وفقهه. فنقول: خطاب النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم. فالأول كعامة خطابه، والثاني كقوله: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق، ولكن لأهل المدينة وما على سمتها كالشام وغيرها. وكذلك قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وإذا عرف هذا، فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا. فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب، وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية، وهي الحادثة إما عن الورم أو الحركة أو إصابة حرارة الشمس أو القيظ الشديد ونحو ذلك، ومرضية، وهي 3 أنواع، وهي لا تكون إلا في مادة أولى، ثم منها يسخن جميع البدن. فإذا كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمى يوم، لأنها في الغالب تزول في يوم، ونهايتها 3 أيام. وإن كان مبدأ تعلقها بالأخلاط سميت عفنية، وهي 4 أصناف: صفراوية وسوداوية وبلغمية ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة أو الصلبة الأصلية سميت حمى دق، وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة. وقد ينتفع البدن بالحمى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء، وكثيرا ما يكون حمى يوم وحمى العفن سببا وكثيرا ما يكون حمى يوم وحمى العفن سببا لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضج بدونها، وسببا لتفتح سدد لم يكن يتصل إليها الأدوية المفتحة. نعم. وأما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرئ أكثر أنواعه.
المفتحة
نعم.
الفتحة. وسببا لتفتح سدد هنا.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وأما الرمد الحديث والمتقادم فإنها تبرئ أكثر أنواعه برءا عجيبا سريعا، وتنفع من الفالج واللقوة والتشنج الامتلائي، وكثيرا من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة. وقال لي بعض فضلاء الأطباء إن كثيرا من الأمراض نستبشر فيها بالحمى، كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير، فإنها تنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضر بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الهواء الدواء نعم صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها، فكانت سببا للشفاء. وإذا عرف هذا فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحميات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد وسقي نعم وسقي الماء البارد وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجرد كيفية حارة متعلقة بالروح، فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنها وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة أو انتظار نضج. ويجوز أن يراد به جميع أنواع الحميات، وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس بأن الماء البارد ينفع فيها. قال في المقالة العاشرة من كتاب حيلة البرء: ولو أن رجلا شابا حسن اللحم خصب البدن في وقت القيظ وفي وقت منتهى الحمى وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد أو سبح فيه أو سبح أو سبح نعم سبح أو سبح فيه لانتفع بذلك. قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف، ونحن نأمر بذلك لا توقف.
كذلك يعني أو
نعم
بلا
نعم جزاكم الله خيرا.
بلا توقف
بلا
نعم
نعم
نعم جزاكم الله خيرا. قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف. وقال الرازي في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جدا
الرازي هنا
والنبض
اللي هو أبو بكر محمد بن زكريا
نعم
الطبيب بخلاف المفسر يعني.
نعم جزاكم الله خير.
أهلا.
قال: وقال الرازي في كتابه الكبير: إذا كانت القوة قوية والحمى حادة جدا والنضج بين ولا ورم في الجوف ولا فتق، ينفع الماء البارد شربا، وإن كان العليل خصب البدن والزمان حار وكان معتادا لاستعمال الماء البارد من خارج فليؤذن فيه. وقوله الحمى من فيح جهنم هو شدة لهبها وانتشارها، ونظيره قوله شدة الحر من فيح جهنم، وفيه وجهان: أحدهما أن ذلك أنموذج نعم ورقيقة اشتقت هكذا، ورقيقة اشتقت من جهنم.
وقوله فليؤذن فيه هذه يعني لا ليس لها معنى واضح يعني. وقوله الحمى من فيح جهنم وشدة لهبها وانتشارها،
نعم
ونظيره قوله شدة الحر من فيح جهنم وفيه وجهان:
نعم
أحدهما أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم،
نعم
يعني أنموذج شيء جزء يسير يعني، ورقيقة طبقة يعني.
نعم أحدهما أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستدل بها العباد عليها ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدر ظهورها بأسباب تقتضيها، كما أن الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في هذه الدار عبرة ودلالة، وقدر ظهورها بأسباب توجبها. والثاني أن يكون المراد التشبيه، فنشبه شدة الحمى ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحر به أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. وقوله
وهو
فأبردوها
ما يصيب من قرب منها من حرها.
نعم وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. وقوله فأبردوها روي بوجهين بقطع الهمزة وفتحها، رباعي من أبرد الشيء إذا صيره باردا مثل أسخنه إذا صيره ساخنا أو سخنا، والثاني بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبر نعم من برد الشيء يبرده يبرده.
فبرودوها، هذه الثانية المقصودة يعني،
نعم
الأولانية فأبردوها والثانية
برده.
فبرودوها.
نعم
ومن برد الشيء يبرده.
يبرده. نعم نعم جزاكم الله خيرا. والثاني بهمزة الوصل مضمومة، مضمومة. نعم والثاني بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرده، وهو أفصح لغة واستعمالا. والرباعية، والرباعي لغة رديئة عندهم. قال: إذا وجدت لهيب الحب في كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد. هبني بردت، نعم هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. وقوله بالماء فيه قولان، أحدهما أن كل ماء، وهو الصحيح، والثاني أنه ماء زمزم. واحتج أصحاب هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، قال: كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم. وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمرا لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم ولغيرهم بما عندهم من الماء. ثم اختلف من قال ثم اختلف من قال إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين، والصحيح أنه استعمال. نعم، هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله؟ على قولين، والصحيح أنه استعمال. وأظن وأظن نعم نعم عذرا نسيت نعم وأظن أن الذي حمل من قال المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمى، ولم يفهم وجهه، مع أن لقوله وجها حسنا، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب
كده.
الحمى عنه جزاء وفاقا.
نعم
نعم نعم ولكن هذا يؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله. وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: إذا حمى أحدكم فليرش عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: الحمى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد. وفي المسند وغيره من حديث الحسن عن سمرة يرفعه: الحمى قطعة من النار، فأبردوها عنكم بالماء البارد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل. وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. لما كانت الحمى يتبعها نعم
لما
لما كانت
كانت
الحمى يتبعها نعم لما كانت الحمى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه وتصفية جوهره. وكانت أشبه الأشياء بنار الكير
كانت
التي
أشبه،
تصفي.
أظن
نعم
هذا جواب لما يعني.
نعم وكانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تصفي جوهر الحديد، وهذا القدر هو المعلوم عند أطباء الأبدان. وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه وإخراجها خبائثه، نعم وإخراجها خبائثه، فأمر يعلمه أطباء القلوب ويجدونه كما أخبرهم به نبيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مرض القلب إذا صار ميؤوسا من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج،
مئوسا
فالحمى
كذا
تنفع. مئوسا،
من أي
نعم جزاكم الله
سيارة؟
خير. نعم نعم عذرا، أنا سيدنا بقرأ من البي دي إف، الكلام صغير جدا. اللهم
يسر الله أمرك.
آمين ويكون. قال: ولكن مرض القلب إذا صار مأيوسا من برئه لم ينفع فيه هذا العلاج، فالحمى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان. وذكرت مرة وأنا محموم قول بعض الشعراء يسبها: زارت مكفرة الذنوب وودعت، تبا لها من زائر ومودع. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا ترجعي. فقلت: تبا
سبحان
له
الله،
إذا سب ما نهى رسول
إذ
الله صلى الله
سب.
عليه وسلم عن سبه. نعم نعم يا سيدنا،
تبا له إذ
إذ سب. نعم قال: فقلت: تبا له إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه. ولو قال:
وأيضا
زارت
هو يعني يعرف أنها مكفرة الذنوب، يعني
نعم
وأنتم تتلون الكتاب وأنتم تعلمون. نعم.
نعم قال: فقلت: تبا له، إذ سب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبه. ولو قال: زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ فقلت: ألا تقلعي، لكان أولى به. ولا أقلعت عنه، فأقلعت نعم فأقلعت عني سريعا. وقد روي في أثر لا أعرف حاله: حمى يوم كفارة سنة. وفيه قولان، أحدهما أن الحمى تدخل في كل الأعضاء والمفاصل، وعدتها 360 مفصلا أو مفصلا، فتكفر عنه بعدد كل مفصل ذنوب يوم. والثاني أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنة، كما قيل في قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد وعروقه وأعضائه 40 يوما، والله أعلم. قال أبو هريرة: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يعطي كل عضو حظه من الأجر. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث رافع بن خديج يرفعه: إذا أصابت أحدكم الحمى، وإن الحمى
أحدكم
قطعة من النار، نعم، قال: إذا أصابت أحدكم الحمى، وإن الحمى قطعة من النار، فليطفئها بالماء البارد، ويستقبل نهرا جاريا، فليستقبل جرية الماء بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل: بسم الله، اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن برئ وإلا ففي 5، فإن لم يبرأ في 5 فسبع، فإن لم يبرأ في 7 فتسع، فإنها لا تكاد تجاوز 9 بإذن الله. قال: قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقدمت، فإن الماء في ذلك الوقت أبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم والسكون وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمى العرضية أو الغب الخالصة، أعني التي لا ورم معها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، فيطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بحران، نعم، بحران الأمراض هكذا، نعم، وهي الأيام التي يقع فيها بحران الأمراض الحادة كثيرا، سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها وسرعة انفعالهم عن الدواء النافع. فصل في هديه في علاج استطلاق البطن. في الصحيحين من حديث ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان اخي يشتكي بطنه. وفي روايه: استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغن عنه شيئا. وفي لفظ: فلم يزده الا استطلاقا 2 أو 3. كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثه او الرابعه: صدق الله وكذب بطن اخيك. وفي صحيح مسلم في لفظ له: إن أخي عرب بطنه، أي فسد هضمه، واعتلت معدته، واسم العرب، نعم،
والاسم العرب.
نعم
الاسم من الفعل عرب، العرب بفتح الراء.
نعم واسم نعم والاسم العرب والاسم
والاسم
العرب بفتح
العربي.
الراء. نعم جزاكم الله خيرا. قال: والاسم العرب بفتح الراء، والذرب أيضا. والعسل فيه منافع عظيمة، فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلا وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه باردا رطبا، وهو مغذ ملين للطبيعة.
مغذ
ملين
ملين
ملين نعم جزاكم الله خيرا. وهو مغذ ملين للطبيعة، حافظ لقوى المعاجين،
المعادين. نعم
نعم حافظ لقوى المعاجين ولما استودع فيها، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منقل للكبد والصدر، مدر للبول، موافق للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام وشرب الأفيون، وإذا شرب وحده ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب الكلب، وأكل الفطور القتال وأكل الفطور القتال، وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته 3 أشهر، وكذلك أن جعل فيه القساء والخيار والقرع والباذنجان، ويحفظ كثيرا من الفاكهة 6 أشهر، ويحفظ جثة الموتى ويسمى الحافظ الأمين، وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر قتل قمله وصئبانه وطول الشعر وحسنه ونعمه، وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر، وإن استن به بيض الأسنان وصقلها وحفظ صحتها وصحة اللثة، ويفتح أفواه العروق ويدر الطمس، ولعقه على الريق يذهب البلغم، ويغسل خمل المعدة ويدفع الفضلات عنها ويسخنها تسخينا معتدلا، ويفتح سددها، ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أقل ضررا لسدد الكبد والطحال من كل حلو، وهو مع هذا كله مأمون الغائلة قليل المضار مضر بالعرض للصفراويين، ودفعها بالخل ونحوه فيعود حينئذ نافعا له جدا، وهو غذاء مع الأغذية ودواء مع الأدوية وشراب مع الأشربة وحلو مع الحلوى وطلاء مع الأطلية ومفرح مع المفرحات، فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله، ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة ولا يعرفونه، فإنه حديث العهد حدث قريبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ الصحة. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا من حديث ابي هريره: من لعق العسل 3 غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. وفي اثر اخر: عليكم بالشفائين العسل والقران. فجمع بين الطب البشري والالهي، وبين طب الابدان وطب الارواح، وبين الدواء الارضي والدواء السمائي. اذا
في
عرف هذا
الشفاءين،
فان الذي
وليس في القرآن ما سمي شفاء إلا العسل والقرآن.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذا عرف هذا فهذا الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء، فأمره بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل كخمل قطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء، فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط، والعسل جلاء، والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار، وفي تكرار سقية العسل معنى طبي بديع. وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن أو معنى طبي بديع. كذا نعم، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية، أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى
لم
القوى
يزل جزء.
لم يزله بالكلية. نعم، إن قصر عنه لم يزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوى فأحدث ضررا آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يبلغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء برأ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية وكيفياتها ومقدار قوة المرض من أكبر قواعد الطب. وفي قوله
واعتبار
صلى الله عليه
مقاديري
وسلم،
وكيفياتي ومقداري.
نعم، جزاكم الله خيرا، قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه.
فيه
نعم، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة، وليس طبه كطب الأطباء، فإن طبه صلى الله عليه وسلم متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجارب، ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به. نعم، وكان التلقي له هكذا أو
عندي وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان.
نعم هكذا تمام جزاك الله خيرا.
جميل.
واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا إن لم
إن لم
يتلقى
يتلقى
يتلقى إن لم ي... فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل لا يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم، وإن يقع طب الأبدان منه فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله، والله الموفق. فصل. وقد اختلف الناس في قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، هل الضمير في فيه راجع إلى الشراب أو راجع إلى القرآن؟ على قولين، الصحيح رجوعه إلى الشراب وهو قول ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأكثرين، فإنه هو المذكور والكلام سيق لأجله ولا ذكر للقرآن في الآية، وهذا الحديث الصحيح وهو قوله صدق الله كالصريح فيه، والله تعالى أعلم. فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه. في الصحيحين عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه، نعم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وفي الصحيحين أيضا عن حفصة بنت سيرين قالت قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون من حيث اللغة نوع من الوباء، قاله صاحب الصحاح، وهو عند أهل الطب ورم رديء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو
تصير
أكمل،
أسودة.
نعم ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعا، وفي الأكثر يحدث في 3 مواضع، في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة. وفي أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير يخرج في المراق والإبط. قال الأطباء إذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الأذن والأرنبة وكان من جنس فاسد سمي طاعونا، وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد مستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه، وربما رشح دما وصديدا ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والخفقان والغش، وهذا الاسم وإن كان يعم كل ورم يؤدي إلى القلب، نعم وإن كان يعم كل ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصير لذلك قتالا، فإنه يختص به الحادث في اللحم الغددي لأنه لرداءته لا يقبله من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأرداه ما حدث في الإبط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي أرأس، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر والذي إلى السواد، فلا يفلت منه أحد.
فلا يفلت أفلت يفلت.
جزاكم الله خير. قال فلا يفلت منه أحد. ولما كان الطاعون يكثر في الوباء وفي البلاد الوبيئة عبر عنه بالوباء كما قال الخليل الوباء الطاعون، وقيل هو كل مرض يعم، والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، فكذلك الأمراض خر آه نعم وكذلك الأمراض العامة وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها، والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. قال قلت هذه القروح والأورام والجراحات هي آثار الطاعون وليست نفسه، ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون، والطاعون يعبر عنه عن سل... نعم والطاعون يعبر عن 3 أمور، أحدها هذا، نعم نعم ما لا يوجد به عندي صح.
يعد نعم نعم يعني هو اسم
جزمي.
لهذه الثلاثة.
نعم
نعم
أحدها هذا الأثر الظاهر وهذا الذي ذكره الأطباء، والثاني الموت الحادث عنه، والمراد بالحديث الصحيح في قوله الطاعون شهادة لكل مسلم، والثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل، ورد فيه أنه وخز الجن، وجاء أنه دعوة نبي، وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة، وهذه الآثار التي أدركوا من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها، والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء، كما يجعل لهم تصرفا عند بعض المواد الرديئة التي تحدث أو تحدث نعم التي تحدث للنفوس هيئة رديئة، ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء، عند هيجان الدم والمرة السوداء، وعند هيجان المني، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة ويبطل شرها ويدفع تأثيرها، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا مرارا لا يحصيها إلا الله، ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرا عظيما في تقوية الطبيعة ودفع المواد الرديئة، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها ولا يكاد ينخرم، فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع الدواء، وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها، فلا يشعر بها ولا يريدها ليقضي الله فيه أمرا كان مفعولا، وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحا وبيانا عند الكلام على التداوي بالرقى والعوذ والعوذ أو نعم
العوز
والعوذ
نعم نعم
والعوذ نعم
العوز
نعم والعوذ النبوية
الواو مفتوحة نعم
والعوذ نعم جزاكم الله خيرا النبوية والأذكار والدعوات وفعل الخيرات، ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم وائمتهم، ونبين ان الطبيعه الانسانيه اشد شيء انفعالا ان الطبيعه الانسانيه اشد شيء انفعالا عن الارواح، وان قوى العوذ والرقى والدعوات فوق قوى الادويه حتى انها تبطل قوى السموم القاتله، والمقصود ان فساد الهواء جزء من اجزاء السبب التام والعله الفاعله للطاعون، فان فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده يكون لاستحاله جوهره الى الرداءه لغلبه احدى الكيفيات الرديئه عليه كالعفونه والنتن والسميه في اي وقت كان من اوقات السنه، وان كان اكثر حدوثه في اواخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثره اجتماع الفضلات المراريه الحادة وغيرها في فصل الصيف وعدم تحللها في آخره، وفي الخريف لبرد الجو وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف فتنحصر فتسخن وتعفن فتحدث الأمراض العفنة، ولا سيما إذا صادفت البدن مستعدا قابلا رهلا قليل الحركة كثير المواد، فهذا لا يكاد يفلت من العطب. وأصح الفصول فيه فصل الربيع، قال بقراط هكذا نعم
اللي هو
بقراط
طبيب اليونان المعروف،
نعم
ويسمونه أبو الطب.
نعم جزاكم الله خيرا.
نعم.
قال بقراط إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا، وقد جرت عادة الصيادلة ومجهزي الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم وهم أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه، وقد روي في حديث إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات في زمن الربيع، ومنه والنجم والشجر يسجدان، فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع، وهو الفصل الذي ترتفع فيه الآفات، وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البقاء: أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلية على الأجساد وقتان، أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر، والثاني وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعه أقل ضررا، أو غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. وقال أبو محمد بن قتيبة: يقال ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة في الناس والإبل، وغروبها أعوه من طلوعها. وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به، أن المراد بالنجم الثريا وبالعاهة الآفة، نعم، وبالعاهة الآفة التي تلحق الزروع. الزروع، نعم، الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود الكلام على هدي صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون. وقد جمع النبي صلى
جزاكم الله خيرا.
نعم وإياكم سيدنا صلى الله عليه
الشيخ
وسلم.
محمد الباز، آمين جميعا.
عم سيدنا حياكم الله.
يا مرحبا، حياكم الله أكرمكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين المسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله المؤلف رحمه الله تعالى. قال فصل: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في نهي عن الدخول إلى الأرض التي هو بها ونهي عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه. فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضا للبلاء ومؤافاة له في محل سلطانه وإعانة للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنب الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. وأما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان، أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها، والثاني ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية صحيح، ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنه مما يجب أن يحذر، لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل رديء كامن فيه، فتثيره الرياضة والحمام ويخلطانه بالكيموس الجيد، وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين هيجان الإخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة، وهي مضرة جدا. كهذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين، فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما. فإن قيل ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه، ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمنع الخروج لعارض ولا يحبس مسافرا عن سفره. قيل: لم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه وأقرب إلى توكله على الله تعالى واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والأجراء والمسافرين والبرود وغيرهم، فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم جملة، وإن أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه كحركات المسافر فار منه، والله تعالى أعلم. وفي المنع من دخول الأرض التي وقد وقع بها عدة حكم، أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد، الثالث ألا يستنشقوا الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون، الرابع ألا يجاوروا المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم. وفي سنن أبي داود مرفوعا: إن من القرف التلف. قال ابن قتيبة: القرف مدانات الوباء ومدانات المرضى. الخامس حمية النفوس عن الطيرة والعدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير بها. وبالجملة في النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال لابن عباس: ادع للمهاجرين الأولين. قال: فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال له بعضهم: خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. نعم،
فلا نرى
فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان. قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله تعالى؟ قال: لو غيرك. قالها: يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعالى. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا لها عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجاته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. قال: فصل في هديه فداء الاستسقاء وعلاجه. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قدم رهط من عرينة وعقل على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتووا المدينة، فشكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث، أنهم قالوا: إن اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث. والجوى داء من أدواء الجوف، والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها، وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. وأقسامها ثلاثة: لحمي وهو أصعبها، وزقي، وطبلي. ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل وإضرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإضرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد، إذا كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابنجو والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة، أو مع مشاركة، وأكثرها عن السدد فيها. ولبن اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة. قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول وإطلاق البطن وتفتيح السدد. ويدل على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع، ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سددها وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثا. والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيعه الفضول وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل. قال صاحب القانون: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة، فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به. وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعوفوا، وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب، انتهى. وفي القصة دليل على التداوي والتطبب على وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة. وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل، فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينيه، ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد، وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفي معا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم وقتلهم، وقتلهم لقتلهم الراعي. وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل. وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها، فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم وقتلوا النفس ومثلوا بالمقتول وأخذوا المال وجاهروا بالمحاربة. وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
النبي
آه نعم، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا وأفتى به. قال فصل في هديه في علاج الجرح في الصحيحين، عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دوي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم برماد الحصير المعمول من البردي، وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته، وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعي في قطع رعافه. وقال صاحب القانون: البردي ينفع من النزف ويمنعه ويذر على الجراحات ويذر نعم صلى الله عليه وسلم ويذر على الجراحات الطرية فيدملها. والقرطاس المصري كان قديما يعمل منه، ومزاجه بارد يابس، ورماده نافع من أكلة الفم،
من
ورماده
أكلات
نافع من أكلة الفم، ويحبس نفث الدم ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى.
لكن في
قال فصل
فعل يا فاطمة كيف يستدل به على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الإقرار يعني؟
لعله كذلك.
لأن الظاهر أن فاطمة رضي الله عنها إنما عملت هذا من باب العادة الشائع المعروف المستعمل المجرب. نعم.
لما لم ينكر يعني.
ما هو أقر صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أن لا يضاف إلى هديه يعني إلا
نعم.
من هذه الجهة.
أحسن الله إليكم.
تفضل سيد.
قال فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي في صحيح البخاري، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. قال أبو عبد الله المازري: الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها. وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد، وقد قال بعض الناس إن الفصد يدخل في قوله شرطة محجم، فإذا أعيا الدواء فآخر الطب الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله: وأنا أنهى أمتي عن الكي، وفي الحديث الآخر: وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه. وقال بعض الأطباء الأمراض المزاجية إما أن تكون بمادة أو بغير مادة، والمادية منها إما حارة أو باردة أو رطبة أو يابسة أو ما يتركب منها. وهذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان وهما الرطوبة واليبوسة. ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعلة معها. وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركبات كيفيتان فاعلة ومنفعلة. فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة. فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل. فإذا كان المرض حارا عالجناه بإخراج الدم بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج. وإن كان باردا عالجناه بالتسخين، وذلك موجود في العسل، فإن كان يحتاج مع ذلك لاستفراغ المادة الباردة فالعسل أيضا يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية أو المسهلات القوية. وأما الكي فلأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حادا فيكون سريع الإفضاء إلى أحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمنا وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي، لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه وحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل في ذلك العضو فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
الكلام في الحجامة طويل ما شاء الله، نجعله مجتمعا يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.